البرنامج أقوم فيه بواجبي كطالب علم بشرح مبسط لبعض الأحكام الفقهية اللي بيحتاجها المسلمين في عبادتهم اليومية، بغرض تعلم كيفية العبادة والإحساس بمعانيها. ولا يحتوي هذا البرنامج على فتاوى، لأن هذا من اختصاص أهل العلم والفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح المحبين لك المحبوبين منك، اللهم علمنا وفهمنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. مكملين مع بعض على طريق الله روح العبادة. على قدر ما يحقق الإنسان الاتزان في حياته، على قدر ما يصل للسعادة القصوى. الاتزان ما بين مكونات الإنسان الثلاثة: النفس بما فيها من رغبات، والعقل بما فيه من معلومات وأفكار، والروح بما فيها من غذاء وحياة. وكل ما الإنسان قدر أن يحافظ على الاتزان ده، يقدر يحقق رغبات نفسه ويعلم عقله ويحافظ على حياة روحه، هيفضل الإنسان في ترقي وفي سعادة وفي طمأنينة. كده كده الدنيا بتشجعنا على إرضاء شهوات نفسنا، وأي حد عايز ينجح ويطور من نفسه لازم يطور من عقله. وما بين النفس اللي دايما بتحاول تحصل على ما تريد، والعقل اللي بيحاول يطور نفسه بسبب البحث عن النجاح في الدنيا، بتضيع الروح. وعشان ما تضيعش الروح وتفضل حية، جت الشرائع السماوية عشان تقول للإنسان حافظ على وصلة روحك بربك، سواء في الإسلام أو في المسيحية أو في اليهودية. بل إن الأفكار الأرضية والديانات الأرضية زي البوذية والهندوسية قائمة أصلا على التأمل الروحاني، الغرض منه شحن الروح والوصول للسكينة والسلام الداخلي. عشان كده في ديننا ربنا شرع العبادات الروحانية في الإسلام، مجموعة من العبادات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها للحفاظ على وصل الروح بربنا سبحانه وتعالى. وإحنا جايين السنة دي علشان نحيي روح العبادة. بصوا يا جماعة، تعالوا نتفق على حاجة. إحنا عندنا بعض المشاكل في عبادتنا، عندنا مشاكل في تعلم كيفية العبادات. إزاي أصلي؟ إزاي أعرف إن أنا كده صايم صح، مش فطران بالحركة اللي عملتها أو الفعل اللي عملته ده؟ إزاي أتوضأ؟ بنخانق كتير في المساجد على أشياء اختلفنا فيها في شكل العبادة، فإحنا محتاجين نتعلم إزاي نعبد ربنا بأدق التفاصيل. وعندنا إشكالية تانية، فهم الحكمة من كل حركة وكل فعل ربنا أمرنا به. ليه ربنا أمرنا بالوقوف بالطريقة دي؟ ليه ربنا أمرنا بالوضوء بالطريقة دي؟ ليه الصيام من الوقت ده للوقت ده؟ ليه العمرة بنطوف بعكس عقارب الساعة حوالين الحجر؟ محتاجين نفهم ليه ربنا شرع العبادات دي. فلما نتعلم الكيفية ونفهم الحكمة، يبقى شيء تاني عشان نحيي روح العبادة، ألا وهو الحال، المشاعر اللي بتبقى جوه قلب كل إنسان وهو بيعبد ربنا، المشاعر اللي بتخليه يستمتع ويدوق طعم العبادة. احنا جايين السنة دي عشان نتعلم مع بعض الثلاث حاجات دول: نتعلم ازاي نعبد ربنا، وليه بنعبد ربنا، والقلب بيفكر في ايه، والروح بتفكر في ايه، واحنا بين ايدين ربنا في كل العبادات. تعالوا النهاردة يا جماعة نبدأ مع بعض اول العبادات. وانا النهاردة هتكلم مع حضراتكم على الكيفية والحكمة والحال في عبادة اسمها الطهارة. الطهارة يا جماعة هي الباب اللي بيدخلك على ربنا في أغلب العبادات. وبدون طهارة الإنسان لازم يعرف أنه الباب مقفول أمام أغلب العبادات اللي ربنا شرعها سبحانه وتعالى. وأنا لازم نكون متفقين على حاجة، يمكن كتير من اللي بيسمعوني إحنا ما نشأناش نشأة علمية يا جماعة، يعني قليل قوي اللي بيروح يحضر مجالس الفقه ويتعلم تحت أرجل العلماء. أول أبواب الفقه في كل كتب الفقه بيبقى باب الطهارة. باب الطهارة ده لما الواحد ما يتعلموش بيورثه، يعني بنتعلم معلومات كده من أهالينا أو من أصدقائنا، ساعات بتبقى فيها معلومات كتير صح وساعات بيبقى فيها معلومات غلط. فتعالوا النهاردة يا جماعة، مش ممكن واحد يكون عدى سن البلوغ وما يعرفش يتطهر من النجاسات سواء في بدنه أو في لبسه أو في المكان اللي هو فيه. ولو الإنسان فاقد للطهارة ممكن تبقى صلاته مش مقبولة. فاحنا النهاردة جايين بنتكلم على باب هو اللي بيدخلنا على ربنا في أغلب العبادات. لكن قبل ما أتكلم مع حضراتكم على إحياء روح الطهارة، تعالوا يا جماعة نتفق على معنى جميل أوي في ديننا. الشريعة الإسلامية يا جماعة بنيت على احترام الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا قيمة، ومن احترام الإنسان احترام نظافته. ربنا يحب يشوفك نظيف في نفسك. لما ربنا كان بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد، وصى أنه يصلي مع الناس الطهرة النظيفة في نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ربنا بيشكر في ناس رجالة وستات بيحبوا الطهارة. على فكرة المفسرين بيقولوا يحبون أن يتطهروا، يعني يتطهروا من النجاسات، ناس نظيفة. بس انت قف قدام كلمة والله يحب المطهرين، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الشخص النظيف. ربنا بيحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب المتقين، يحب المحسنين، لكن يحب النظيف؟ ربنا قال كده والله يحب المطهرين. يمكن أنت اتربيت في بيت بيقول تعالوا نتوضأ، تعالوا نغتسل، اتعودنا على النظافة في بيوتنا، لكن في شرائع كتيرة أو بما أدق في أفكار كتيرة موجودة الناس بتدين بيها وبتعتقدها ما فيهاش النظافة دي. في ملايين من البشر يا جماعة، واللي سافر منكم أوروبا وسافر أمريكا، في ناس كتير مش بتهتم، رغم من دي دول متقدمة مش بيهتم بالنظافة الشخصية، لكن أنت طلعت دينك بيأمرك بكده لأن ربنا بيحب الإنسان النظيف. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام، شوف إزاي شريعتنا شريعة النظافة، كان مرة معدي جنب قبور في المدينة فسمع صوت لعذاب القبر. فلما سمع صوت لعذاب القبر قال إيه ده؟ مين اللي اتدفن هنا؟ فقالوا له اتنين ماتوا الصبح. قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. هم فاكرين إن دي حاجة مش كبيرة، بس دي حاجة كبيرة اللي بيتعذبوا بسببها في القبر. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الأولاني ما كانش بيهتم بنظافة نفسه بعد ما يخش الحمام، كان بيهمل في حاجة زي كده فكانت سبب لعذاب القبر، والتاني كان بيوقع بين الناس بالنميمة. فشوف قد إيه الطهارة حاجة كبيرة في ديننا، لأن الإنسان النظيف حاجة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيحب الشخص النظيف في نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إن إحنا نغسل سننا 5 مرات في اليوم. أغلب الناس بتغسل سننا المواظب يعني 3 مرات بعد الوجبات الأساسية، لكن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل سنانه على الأقل 5 مرات في اليوم، بل أكتر من كده. وكان بيقول لولا أن أنا مش عايز أشق عليكم كنت خليتكم تعملوا كده. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، السواك هو فرشة السنان بتاعت زمان، هو شيء مفيد جدا لغاية دلوقتي. فالنبي بيقول بس لو مش عايز أتقل عليكم لو سمحتوا اغسلوا سنانكم كل مرة كل يوم 5 مرات. هو بيحب النظافة صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة الإسلامية بنيت على احترامك واحترام نظافتك في نفسك. الشخص النظيف يا جماعة دي مش مجرد عبادة بيعملها، الشخص النظيف ده بيتخلق بأخلاق الله. ربنا فيه صفات يحب يشوفها فينا على قدرنا البشري. ربنا يا جماعة سيدنا محمد بيقول إن الله جميل يحب الجمال، ويحب إذا أنعم على عبد بنعمة أن يرى أثرها عليه، ويبغض البؤس والتباؤس. ربنا ما بيحبش البهدلة، ربنا جميل بيحب يشوف الإنسان جميل، جميل في ريحته، جميل في لبسه، جميل في نظافته. ما بيحبش سبحانه وتعالى يشوف الإنسان المهمل، يبغض البؤس والتباؤس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيفوت لما يشوف واحد مش مصرح شعره ولا واحد مش غاسل لبسه. ربنا ما بيحبش البهدلة، ما بيحبش يشوف عبد من عباده مبهدل في نفسه. لو تقدر، في ناس بسطاء طبيعة أعمالهم بتبهدلهم غصبا عنهم، لكن أنا بكلم ناس كتير مننا عنده قدرة دايما يكون ريحته حلوة، دايما يكون لبسه مكوي، دايما يكون متطهر في نفسه من القاذورات والنجاسات، هو مهمل في حاجة زي كده. ربنا بيبغض البؤس والتباؤس. ليه؟ لأنه جميل، يحب يشوفك جميل. لكن الحديث اللي توقفت عنده وكان أول مرة أراه في حياتي، حديث رواه الإمام الترمذي عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ده واحد من أكبر علماء التابعين، تلامذة الصحابة، وهو جوز بنت سيدنا أبو هريرة. بيقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. ربنا نظيف يحب النظافة، رواه الإمام الترمذي. ربنا بيحب يشوف الشخص النظيف في نفسه سبحانه وتعالى. توقفت أمام آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية عشان بس تعرف قد إيه ربنا جميل وديننا جميل وبيحب النظافة والطهارة. وكانوا بيتكلموا عن الأمراض المنتشرة في العالم، 300 مليون إنسان في الدنيا بيعانوا من أمراض اسمها أمراض القذارة. فلما قرأت عن أمراض القذارة دي، قالك دي الأمراض اللي بتصيب الإنسان لما ما يهتمش بتطهير بدنه أو لبسه أو المكان اللي هو فيه من القاذورات والنجاسات. تعرف يعني 300 مليون؟ دي أمم، دي شعوب، دي قارة كاملة ممكن تكون كده. لكن إحنا ديننا ربنا بيحب يشوف الشخص النظيف المتطهر من النجاسات.
أعتقد أن ربنا عمل أحكام كتيرة للطهارة عشان كل الطهارة مرتبطة برقي النفس. يعني
أنا في رأيي الطهارة نظافة وما فيهاش أحكام كتير أو حاجة، هي حاجة بسيطة جدا.
حاسة أن هو ربنا بيحب لحنا، يعني الطهارة دي ليه لحنا والصلاة دي ليه لحنا، فهو ربنا عايزنا نستعد على أكمل وجه ونكون على أحسن حال لما بنكون بنقابله. واحد لما بيتوضى مش بس بيطهر جسده من الدنس اللي فيه، هو كمان بيطهر روحه من الحاجات اللي فيها أو الحاجات اللي بتعلق فيها طول اليوم. عشان كده احنا بنتوضى 5 مرات بالمناسبة. يعني
عظمة الدين الإسلامي وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يهيئنا ويحضرنا للدخول عليه سبحانه وتعالى.
بني آدم لما بيجي يقابل حد مهم بيكون مستعد إن هو يقابله، بيلبس أحسن حاجة وبيعمل أشيك حاجة وبيحب إن هو يكون كويس. فأكيد ما هيبقى هيقابل ربنا لازم يكون مستعد جدا للمقابله دي.
بتهيئك نفسيا، انت داخله على العظيم، على الملك.
زي انا ابقى واقفه قدام ملك الملوك وما بقاش الطهاره عندي طهاره مظبوطه قوي.
انا دي بحسها نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا الحمد لله ديننا دين النظافه. الواحد بيحس بتميز في دينه، ان النظافه حاجه كويسه جدا، ولما الدين بيؤمر بيها بيحس بتميز جدا في دينه، خصوصا الموضوع مش موجود في اديان كتير.
يمكن اول حد ممكن يخش في الاسلام، اول حاجه بيعملها ان هو بيتوضى، وبعد كده بيلفظ الشهادتين، وبعد كده بيبدا ان هو يعني يعتبر خلاص دي بدايه دخوله في الاسلام. فبدايه دخوله في الاسلام هي بدايه الوضوء، في بدايه الطهاره.
لما بتيجي هديه كويسه جدا من جواها وكده، بس هي مش مغلفه كويس من بره، ما بتحسيش ابدا بقيمتها. الانسان المسلم عامل زي كده، لو انا كويسه جدا من جوايا وقلبي طاهر لله وكده، ولكن انا من برايا مش نظيفه او شكلي يعني ما يشرفش الاسلام، اكيد ده شيء مش كويس.
معنى جميل جدا اتكلم عليه العلماء في الكتب، وبالذات الامام الغزالي اتكلم في الموضوع ده. العلماء بيقولوا ان طهاره البدن من النجاسات بتؤدي الى طهاره الروح من الافكار السلبيه ومن الامراض، امراض الروح والقلب، الكبر والخباثه والحسد والحقد. أنا دايما كنت أقرأ الكلام ده وأسأل نفسي، طب إيه علاقة إن أنا لما أبقى إنسان نظيف خارجي من بره كده، جسمي أو المكان اللي أنا قاعد فيه، علاقة ده بقلبي وروحي؟ بس كنت بحاول أسمع الكلام، إن أنا أسمع كلام العلماء في الوضوء والاغتسال، بس أسأل نفسي إيه علاقة الجسد الظاهر بالباطن؟ لغاية ما قرأت بحث سنة 2006 عملته جامعة ميتشيغان. البحث ده نشرته مجلة ساينس، أشهر المجلات العلمية. بيقولوا الدكاترة إن هم اكتشفوا إن جريان المية باستمرار على جسم الإنسان بيسبب سلام داخلي وسكينة نفسية عند البني آدم. وقفت قدام البحث ده وقعدت أقول، الإمام الغزالي من 1000 سنة في إحياء علوم الدين كان بيقول: أيوة يا جماعة، الطهارة بتبدأ من الظاهر ثم تخش للباطن. أهو 2006 بيقولوه. كل ما الإنسان يكون كثير التنظف، كل ده ما عمله سكينة وسلام داخلي جواه. فاحنا النهاردة داخلين على باب العبادات، عايزين نحيي روح العبادة بإحياء عبادة كبيرة، روح عبادة الطهارة. بصوا يا جماعه انا بتكلم على الطهاره في الكام حلقه اللي جايين، هستسمحكم ان انا استخدم بعض الالفاظ المرتبطه بالطهاره والنجاسات، يمكن اول مره اقول الالفاظ دي. الحاجه الثانيه هستخدم الفاظ علميه وهسهلها. ليه هستخدم الفاظ علميه واسهلها؟ خلاص هنبدا دلوقتي مع بعض بقى، علشان انا ممكن تسمع الكلام ده في درس، ممكن تقراه في كتاب، فانا حابب انك انت الالفاظ المرتبطه بالفقه تبقى سهله عليكم، علشان ما حدش بعد كده مثلا يسمع كلام هنا في البرنامج سهل يفاجئ بكلام صعب، فاحنا هنقول الكلام التعبيرات اللي في الكتب ونسهله على حضراتكم باذن الله. تعالوا يا جماعه بسم الله، توكلنا على الله. روح الطهاره، الطهاره يا جماعه يعني ارتفاع الحدث. ايه حكايه ارتفاع الحدث ده؟ الانسان يا جماعه بتحصل له احداث بتخليه مش طاهر، اما يكون ما عندوش طهاره صغرى يعني مش متوضي، ولو اتوضى يبقى عنده طهاره صغرى، واما يكون ما عندوش طهاره كبرى يعني جنب، حصل حاجه خليته على جنابه او المراه الحائض، ساعتها يحتاج يغتسل عشان يبقى حصلت له الطهاره الكبرى. يبقى الاحداث هي مواقف بتحصل للانسان او احداث بتحصل للانسان، حالات بتطرق على الانسان تخليه مش طاهر، اما طهاره صغرى يتوضى عشان يبقى عنده طهاره صغرى، او طهاره كبرى يغتسل عشان المراه الحائض او الشخص الجنب. وفي حاجه تانية في الطهاره يا جماعه اسمها طهاره الخبث، ان الانسان يجي على جسمه او على لبسه او على المكان اللي قاعد فيه او بيصلي فيه حاجه اسمها النجاسه، والنجاسه دي اشياء قذره الانسان ما بيحبهاش، لا شكلها ولا ريحتها، وربنا امر انها تتشال، بل ربنا قال ان في عبادات كتيره مش هينفع تعملوها وتدخلوا بين يدي الا لما تطهروا في ابدانكم وفي لبسكم وفي المكان اللي انتوا فيه من النجاسات. وانا توقفت بيني وبين نفسي وقلت يا رب، انت قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يا رب تفرق معاك يعني واحد نظيف من واحد مش نظيف؟ هو الحقيقه انها ما تفرقش مع ربنا اي حاجه لا تضر الله ولا تنفع الله. لما ربنا بيؤمر بشيء يا جماعه بيؤمر بيه لينا احنا. ربنا عايزك يشوفك دايما انسان راقي ونظيف، فقال لك لو انت عايز يبقى في بيني وبينك علاقه خليك راقي في نفسك ونظيف في نفسك، مش عشان ده هيزود ربنا حاجه، ده عشانك انت اللي تبقى انت ربنا يحافظ على صحتك، يحافظ على نظافتك وريحتك والمكان اللي انت قاعد فيه، انت انسان مسلم تبقى راقي. عشان كده ربنا في القران بعد ايات ازاي لما مثلا واحد بيروح الحمام ينظف نفسه لو كان انسان جنب بيغتسل، بعد ايات الطهاره في سوره المائده ربنا بيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، حرج يعني مشقه، ربنا مش عايز يشق عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. احنا ربنا مش طالب مننا النظافه عشانه، ده عشاننا احنا، لان ربنا جميل وبيحب يشوف كل مسلم جميل، ان الله جميل يحب الجمال. بعد الفاصل تعالوا نتكلم مع بعض ايه النجاسات، ولو جت نجاسه على جسمي او على لبسي او على المكان ازاي اطهره، وايه اصلا النجاسات اللي بتخلي الانسان ما يعرفش يصلي او ما يعرفش يعمل بعض العبادات. سيبكم تصلوا على النبي، كمل بعد الفاصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. النجاسات، بتكلم مع حضراتكم من شوية على بحث جامعة ميتشيغن، إن كل ما المية تمشي على الجسد كل ما الإنسان يشعر بالسلام الداخلي والراحة النفسية. كأن ربنا بيقول لنا قبل ما تخشوا وتقفوا بين يدي في أي عبادة أحب يبقى عندكم سلام وسكينة، كأنك داخل بين يدي الله وانت بتتجهز، ربنا بيجهز لك روحك قبل ما تكون في حضرة الله في حضور مع ربنا سبحانه وتعالى، ففرض علينا التطهر من النجاسات. وانا عايز قبل ما اكمل كلامي يا جماعه يا ريت يبقى معاكم كراسه وانا بتكلم، بحيث لو في معلومه جديده سمعتها او في معلومه كنت تعرفها وانا بفكرك بيها، تعالوا نسمي الكراسه دي حتى اياك نعبد. يا رب احنا عايزين نعبدك ونحيي روح العباده، فاكتبوا ورايا يا جماعه بحيث ان احنا ايه نطلع من البرنامج ده في اضافه لمعلوماتنا والارواحنا كمان. وانا املي ان احنا بعد كل مره بعد كل حلقه ندوق طعم عباده جديده ونحس بربنا في العبادات اللي ربنا فرضها علينا. النجاسات هي مجموعه من الاشياء المستقذره اللي لو موجوده على جسمك او لبسك او المكان اللي انت فيه قد تحرم او قد لا يسمح لك ببعض العبادات، فهي بتمنعنا من عباده ربنا سبحانه وتعالى، بتمنعنا من الفرائض اللي ربنا فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. أشهر النجاسات هي النجاسات بسبب الإنسان ونجاسات بسبب الحيوان. النجاسات اللي بسبب الإنسان البول، بول الإنسان، الغائط، البراز، ثم دم الحيض ودم النفاس. دي أشهر الحاجات اللي بتبقى موجودة في حياتنا، ما يخرج من الإنسان بيسموه ما يخرج من السبيلين، بول والبراز ودم الحيض ودم النفاس. دي أشهر النجاسات. في نجاسات تانية بس إحنا مش متوسعين قوي في المعلومات، خلينا يا جماعة في اللي بنواجهه يوميا في حياتنا اليومية. ده بسبب الإنسان. أشهر النجاسات اللي بسبب الحيوان هي بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لأن بول وروث ما يؤكل لحمه يا جماعة مش نجس، وانت هتستمتع جدا بالمعلومة دي وأقول لك هتفرق معاك في حياتك إزاي. بول وروث ما لا يؤكل لحمه ولعاب الكلب، ده نجس عند أغلب أهل العلم. أما ما يؤكل لحمه فربنا قال فيه كلام جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلام في منتهى الجمال، هقولهولكم بعد شوية. يبقى نجاسات بسبب الإنسان ونجاسات بسبب الحيوان. معلومة مهمة جدا، الدم يا جماعة مش نجس. دم الإنسان وانت توضيت أو هتصلي وبعدين حد أكل حتة من إيدي، اتخبطت في مسمار نزل دم كده، الدم مش نجس ولا ينقض الوضوء، وهنيجي لحلقة الوضوء نفصل فيها أكتر. ويمكن دي كانت معلومة مشهورة عند كتير مننا إن لو الواحد في دم ما ينفعش يصلي أو حاجة زي كده. لا يا جماعة، دم الإنسان ما فيهوش نجاسة بالذات، إنه أصلا كمياته بتبقى قليلة جدا. طيب الشيء المشترك بين النجاسات اللي قلت لك عليها دي إنها بتسبب أمراض خطيرة، عشان كده ربنا قال لك لازم تتنظف منها بسرعة، ولو جت عليك صلاة تانية ممكن ما تبقاش مسموح تخش في الصلاة اللي هي ممكن تكون بعد ساعة أو ساعتين إلا لما تتطهر من النجاسات دي، عشان ما تخشش في 300 مليون إنسان اللي منظمة الصحة العالمية قالت دول كلهم مرضى بسبب أمراض القذارة. طيب دي النجاسات اللي ممكن تيجي على جسم الإنسان أو على لبسه أو في المكان. في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لحضراتكم، ما فيش حاجة اسمها يا جماعة إنسان نجس. يقول لك أنا حاسس إن أنا مش قادر أقولها أصلا الكلمة، يعني ما فيش حاجة اسمها شخص نجس. النبي نهى عن الكلمة دي. مرة سيدنا أبو هريرة كان على جنابة، وبعدين شاف النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شاف النبي هرب منه كده، بيقول فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت له يا رسول الله كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هو افتكر أنه هو لما يكون على جنابة أو في نجاسة عليه أنه كده شخص نجس، فمش عايز يقعد في مكان النبي قاعد فيه، فالنبي يبقى قاعد في مكان فيه حاجة فيها نجاسة. فقال له سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أنت ممكن تكون على جنابة على جسمك جي نجاسة، لكن أنت كإنسان مؤمن ما فيش حاجة اسمها المؤمن نجس، إن المؤمن لا ينجس. فأي إنسان يا جماعة تيجي عليه حاجة ما اسموش إنسان نجس، اسمه إنسان جات عليه نجاسة. ده بس معنى في كرامة الإنسان المسلم، إن المؤمن لا ينجس. طيب واحد جي عليه نجاسة، قبل ما أقولك هنعمل إيه، هي أصلا النجاسة دي بتتنظف بإيه؟ لو جات على لبسي أو على إيدي أو على المكان اللي أنا قاعد فيه، سواء بول أو برازة أو أي شيء، دم الحيض أو أي كان، تنظف يا جماعة بحاجة اسمها الماء الطاهر. ايه الماء الطاهر ده؟ الماء، المية اللي بتنزل من الحنفية العادية، المية اللي بتنزل المطر، مية البحر. وهنا في معلومة لطيفة جدا يعني مرتبطة بالمسجد اللي احنا فيه ده. انت عارف الحنفية اسمها حنفية ليه؟ هي اصلا في اللغة العربية اسمها صنبور. لما محمد علي جه ابن المسجد ده وصل له، عمل خزانات كبيرة ووصل له مواسير وفي اخرها حنفيات، وكان العلماء اول مرة يشوفوا الصنبور ده. فبدأ الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة، هو ينفع الوضوء؟ احنا طول عمرنا بنتوضى بالكوز ينفع الوضوء بحاجه زي كده؟ طب ده ما وردش زمان، وبداوا يتناقشوا. اللي ما دخلش في النقاش ده وقال ينفع على طول من غير ما يتناقش هم الاحناف، ائمه الاحناف. فتسمت الحنفيه الصنبور ده حنفيه، لان الاحناف هم اللي اجازوا الوضوء من الصنبور فتسمت حنفيه. طبعا بعد النقاش ده اجمع العلماء ان ينفع يتوضى خلاص من الحنفيه، كلنا دلوقتي بنتوضى من الحنفيه لان الماء اللي فيها ماء طاهر. طيب هو أنا ينفع أزيل النجاسة أو أتوضأ أو أغتسل من جنابة بمية وقع فيها حاجة؟ يا مثلا المية اتقطعت عندنا في البيت ففضلنا شايلين في البانيو مية علشان المية مقطوعة، وإحنا شايلين المية دي الصابونة اتزحلقت وقعت في البانيو، فبقى المية بانيو كبير في صابونة صغيرة كده في بياض كده بس يعني بسيط، بس لسه مية، لسه ريحتها مية وشكلها مية بس فيها بياض الصابونة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى من قصعة زي كده طشت كبير فيه أثر عجين. المية لسه نفس اللون ونفس الريحة بس فيها بياض بسيط. قال لك المية اللي وقع فيها حاجة طاهرة ينفع تتوضى بيها، لو ما أثرتش ما غيرتش لون وريحة وطعم المية. لو اللون والريحة والطعم ما تغيرش لسه اسمها مية، حتى لو في لون بسيط كده يبقى دي اسمها مية ينفع تتوضى بيها. طب لو في مية وقع فيها نجاسة؟ قال لك لو المية كتير قوي والنجاسة فيها قليل ينفع نتوضى. قال لك زي ايه؟ قال لك زي ماء البحر. مية البحر حجمها كبير، وفي ناس يا جماعة ممكن تكون بتعمل تواليت في البحر، نتكلم براحتي يعني لا حياء في طلب العلم، ناس ممكن تكون بتعمل تواليت في البحر، هل ينفع الواحد يتوضى من مية البحر رغم ان الناس بتقضي حاجاتها في البحر؟ قال لك اه، لان مية البحر كتير قوي ومهما الناس يعني عملت حاجة زي كده مش هتغير لا لون ولا ريحة ولا طعم مية البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل عن مية البحر قال هو الطهور ماؤه، يعني ينفع تتطهر تزيل النجاسة وتغتسل وتتوضى بمية البحر. إذن لو في نجاسة بتتشال إزاي؟ بتتشال بالمية، المية الطاهرة اللي بتنزل من حنفية من المطرة، المية اللي في البحر. ولو في عندنا مية طاهرة وقع فيها حاجة طاهرة زي صابونة غيرت لون بسيط لكن ريحة وطعم المية ما تغيرش، ينفع برضو نتوضى بيها أو نغتسل بيها أو نزيل بيها النجاسة. نيجي للتطهر من النجاسات. عرفنا ايه النجاسات اللي بسبب الانسان وبسبب الحيوان؟ بول، براز، دم الحيض، وبسبب الحيوان بول وبراوث ما لا يؤكل لحمه ولعاب الكلب. طيب وعرفنا ان النجاسات دي بتتشال بالميه، ما ينفعش حد ينظف النجاسه بلبن او بعصير او ما ينفعش، لازم ميه طاهره، الميه المعروفه. طب ازاي ايه النجاسات بتتشال بايه؟ ازاي تتشال؟ بصوا يا جماعه، إما نجاسة جت على جسمك أو على لبسك أو على المنطقة اللي أنت قاعد فيها، سرير، سجادة، أيا كان. لو نجاسة جت على لبسك، بول، أي شيء من نجاسات، النجاسة يا جماعة لها رائحة ولون، لازم ننظف المكان اللي جه عليه النجاسة في الجسم لغاية ما الرائحة واللون يروحوا. لو الرائحة واللون راحوا يبقى أنت كده اسمك تطهرت من النجاسة. فأنا النهاردة لو جه بول على أيدي أو كلب لحسني في إيدي، أعمل إيه؟ أجي أقوم ماسح على إيدي بالمية لغاية ما يروح ريحة البول أو البراز أو أيا كان لعاب الكلب اللي جدا بالمية لغاية ما اللون والريحة يروح. أنا كده تطهرت، جسمي تطهر. طيب لو جي على لبسي، اتفقنا النجاسة لها لون ورائحة، جي على لبسي هنا بول جي أيا كان، لما يجي على لبسي حاجة زي كده أو كلب لحسني، بقعد أنظف بأدلك بإيدي، بجيب المية كده في إيدي وأقعد أدلك المكان ده، أدلكه كده لغاية ما المكان ده يتملي بالمية اللي ودت ريحة ولون النجاسة. نجاسة مثلا لونها أحمر، لونها بني، أيا كان في شيء هنا، فبعمل كده لغاية ما اللون يروح وأقعد أدعك فيه كده، بيسموه الدلك، لغاية ما اللون يروح والريحة. يبقى أنا كده الثياب طهرتها بأكتر من مية، وعلى الأقل غالبا هيبقى تلات مرات زي المشايخ علموني، تلات مرات على الأقل. يبقى لو في جسمي راح اللون والريحة، ولو في لبسي أقعد أدلكها بالمية لغاية ما يغلب على المكان اللي يشوف، عمره ما يشم أو يحس إن كان هنا في نجاسة. طيب لو على السجادة جت نجاسة بعمل إيه؟ مشايخنا علمونا الطريقة، قال لك تجيب سفنجة ومية وتدلق المية وتدعك كده بالسفنجة على المكان ده، بحيث تتأكد إن المكان اللي وقع عليه البول أو أيا كان النجاسة دي اطمنت إنه راح اللون والريحة زي الثياب. بحيث إن أنت النهاردة لو لقيت على الأرض على موكيت أو على سيراميك على بلاط أيا كان النجاسة، تعرف اتشالت ولا لأ. اتشالت إزاي؟ اتشالت إن الريحة واللون راحوا خلاص، عشان ما نقعدش لا نشدد على نفسنا ولا نتسيب يا جماعه. كده يبقى راحت النجاسه بذهاب اللون والريحه بالميه والدلك من على الثياب او على الموكيت او على ايا كان الارض يعني. اما الجسم بمجرد ما تتمسح وتتغسل راح اللون والريحه. طيب هنا في معلومه جميله جدا. اولا انا بشكر ربنا ان انا مسلم، ان ربنا بيقول لي ما تسيبش الحاجات دي حواليك، انت نظيف، انت جميل، الله جميل يحب الجمال ويحب كل جميل. وشوف لما الإمام الزمخشري يقول إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا عذراتكم، لما تطلع من الحمام لازم تكون نظيف جدا، عشان ربنا ما يحبش أبدا مؤمن يكون ريحته مش كويسة ولا شكله مش كويس. وربنا اتكلم في الحاجات دي والنبي اتكلم في الحاجات دي. فالحمد لله إن أنا ديني دين النظافة والطهارة، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. طيب ماشي في الشارع وبعدين جات عصفورة أو حمامة عملت لك خدمة كبيرة وقامت عاملة تواليت على لبسك، اللبس ده كده حصله نجاسة، قال لك استنى وقف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم المكان اللي الغنم بيقعد فيه. طب ما الغنم لما بيكون قاعد في حتة ممكن يعمل تواليت. طب ما هو دي مخرجات الغنم، الغنم بيؤكل لحمه، يبقى روث وبول ما يؤكل لحمه مش نجس ويعفى عنه. فأنت لو ماشي في الشارع وجت عصفورة عملت على لبسك مخرجات العصافير، دي مش نجاسة طبعا، انت المفروض تكون نظيف وتشيلها تنظفها يعني بالمية يعني. بس لو فضلت وصليت بيها او كانت على كتفك وصليت وانت مش واخد بالك، دي اصلا طاهرة. بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. عشان كده شوف انت عارف ده يدل على ايه؟ حكمة ربنا. مع في ناس كتير في الفلاحين بيشتغلوا مع الجواميس والبقر والأغنام والمعيز، وناس ماشية في الشارع وفي طيور بتطير بتتاكل. ربنا يا جماعة في القرآن والنبي في السنة صلى الله عليه وسلم علمونا إن الشريعة مبنية على التيسير، وإن الحاجة اللي فيها تشديد على الإنسان الشريعة دايما على طول بتلغيها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، مفيش مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلشان ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش يشق علينا، خلى بول وروث ما يؤكل لحمه، لأن احنا بنتعامل معاه وده بتطير فوقينا العصافير، ربنا خلاه مش نجس، لأن ربك رحيم وديننا دين الرحمة. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، وشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، مكملين مع حضراتكم إحياء روح عبادة الطهارة، النظافة الشخصية، تطهر من النجاسات. جماعة الشباب والبنات اللي عدوا سن البلوغ دلوقتي لازم نكون عارفين كويس قوي إن الواحد مش عارف يخش في الصلاة، مش عارف يطوف، ممكن يكون في حاجات تمنعه من إن يقرأ قرآن لو هو مش عارف أحكام الطهارة. وقد إيه الإنسان بيتعلق بربنا لما يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفنا في أرقى وأشيك وأنظف حال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان شفنا متزينين، ان الله جميل يحب الجمال. بعض الاسئله بتيجي يعني ايه في ذهننا احنا يعني، وفي حياتنا بنقابل حاجات بتحصل لنا بتخلي الواحد يقول ايه. طب على سبيل المثال يعني، طب واحده مثلا لابسه لبس طويل، وهي لابسه ربنا بيحب ان الستات تبقى لبسهم طويل وساتر لجسمها، طب ما هو اللبس لما يكون طويل ممكن يعدي على الارض على حاجه ممكن يكون فيها نجاسه في الارض في الشارع يعني، هتعمل ايه الستات طول ما هم ماشيين عمالين ينضفوا في اللبس بتاعهم؟ هنا يبانك اتساق الشريعه، وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندناش تناقض في ديننا ولا في سنه النبي ولا في القران. شوف لما واحده راحت للسيده ام سلمة تقول لها يا ام سلمة زوجة النبي عليه الصلاه والسلام، يا ام سلمة يا ام المؤمنين انا اطيل ثيابي وامشي في المكان القذر، اعمل ايه؟ كل شويه ببص في طرف الجيبه او طرف العبايه الاقيها فيها حاجات مش نظيفه، هو الموضوع ده حكمه ايه؟ فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطهره ما بعده. اذا مشيت على حاجه مش نظيفه وبعدين مشيت على تراب بعد كده وعلى الارض وعلى الاسفلت وعلى النجيله وعلى اي حاجه في الارض، ده بيطهر ده، وده حكم خاص بالنساء، لان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان قال يدنين عليهن من جلابيبهن، لما ربنا امر بايات الحجاب وارخاء الثياب يبقى اللبس طويل ما يبقاش مبين حاجه من الرجل، يبقى لازم الشريعه تبقى متسقه. فلو البنات في الجيبه بتاعتهم او في العبايه بتاعتهم مروا على حاجه مش نظيفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده، والحمد لله رب العالمين. طيب حاجه تانية بتيجي في البال، مثلا واحده لسه مخلفه وابنها طفل ولابس البامبرز بتاعه والحفاظه بتاعته وعامل فيه تواليت، وهي بتصلي جه ام قاعد على سجاده الصلاه، او قاعد يقول لها يا ماما يا ماما، قامت شايلاه وهي بتصلي لانها مش عارفه تصلي منه. وعلى فكره النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبه كان بيصلي وهو بيشايل السيده امامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، كان بيشيل حفيدته اللي بتعيط وعمال تقول له يا جدو انا عايزه تشيلني، فكان بيشيلها صلى الله عليه وسلم رحمه بيها. فالعلماء قالوا لنفترض البيبي ده عامل تواليت في الحفاظه بتاعته دي، طب ما دي حاجه ممكن يكون فيها نجاسه على سجاده الصلاه او الست شايلاه وهو يكون بدا ياكل وبقى يعني التواليت بتاعه اصبح يقين النجاسه، نعمل ايه في الموضوع ده؟ الفقهاء افتوا، انا قلت لازم ادور على الحاجات دي واسال مشايخنا علشان نحل الاشكاليات اللي بتقابلنا باستمرار. العلماء قالوا لو الحفاظه دي او البامبرز ده مش بيسرب وكان تمام وما فيش حاجه طالعه منه يبقى الصلاه صحيحه، حتى لو كان قاعد على السجاده او انت شايلها. وده يدلك قد ايه العلماء عندهم فهم. يا جماعه الفتاوى والاحكام دي ما طلعتش كده، العلماء تعبوا عشان يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى في مقاصد الشريعه ازاي بيخفف علينا، وازاي طلعت الاحكام دي ناس تعبت سنين عشان نستريح احنا. فلو في واحده لسه مخلفه وابنها يعني ايه جه قاعد وهو في بامبرز بتاعه مش نظيف، تطمن جدا مفيش اي حاجه ما دام مش بينفذ وبينزل حاجه. طيب السؤال المشهور والكلام المشهور على الكلاب، ناس في العالم العربي دلوقتي كتير بيربوا كلاب، والكلب لحسني في لبسي ولا في جسمي اعمل ايه في حاجه زي كده؟ بصوا يا جماعه، بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعه الاسلاميه ليها احكام في كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمش هتلاقي حاجه الا وليها رد عند النبي عليه الصلاه والسلام او عند رب العالمين في القران، مصدرين للتشريع الاساسيين القران والسنه. والشريعه اتكلمت على الكلاب في ثلاث حاجات، على حكم اقتناء الكلاب، والكلب يتربى في البيت ولا بره البيت، ونجاسه الكلاب، كل واحده منفصله ملهاش دعوه بالتانيه، وكل واحده فيها اجابه. فلما تسمع الاجابه في حاجه ده ملوش دعوه بالاجابه في الموضوع التاني. انا هتكلم في حاجه واحده بس دلوقتي، هل الكلاب نجسه ولا مش نجسه، ولو لحسني اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، الاله اللي عند الحيوانات اللي بيتعاملوا بيها هي البق، والبق عند الحيوانات فيه لعاب، لعاب الكلب اللي بيطلع من بقه وبيجي على مناخيره من كتر ما بيلحس مناخيره، العلماء ليه فيه كلام، واللعاب ده لو جه على انسان هقول لك بقى يعمل ايه. بقيه الكلب اللي هو شعر الكلب ده مش نجس، يعني لو انت حسست على كلب بايديك كده على شعره مفيش اي حاجه في جلد الكلب او في شعر الكلب. لكن انا في حد عنده كلب ولا راح تزور حد ولا في الشارع كلب لحسك، اشكاليه لعاب الكلب يا جماعه، صحيفه الديلي ميرور كانت بتتكلم ان في 10,000 واحد سنويا بيصابوا بالعمى، تعرف الأوروبيين والأمريكان في الغرب بيربوا كلاب كتيرة فمهتمين بالموضوع ده. فنشرت الصحيفة أن في 10,000 واحد سنوياً بيصابوا بالعمى بسبب عدم التنظف من لعاب الكلب اللي بيلحسهم في وشهم وفي ايديهم، واللعاب ده فيه بكتيريا ضارة جداً وفيروسات ضارة جداً جداً. فالإسلام ربنا بقى اللي خلق الكلاب وعارف، قال لك في حاجة في موضوع الكلاب ده. فالعلماء لما دخلوا وفصلوا، احنا عندنا يا جماعة أربع مذاهب، أربع أئمة: مذهب الأولاني الأحناف، مذهب الثاني المالكية، المذهب الثالث الشافعية، المذهب الرابع الحنابلة. لعاب الكلب عند ثلاثة من المذاهب، ثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة، نجس. لعاب الكلب ده اللي في لسانه واللي في مناخيره، يعني لو جه عليك يبقى جات عليك نجاسة. المالكية بيقولوا إنه لعاب الكلب مش نجس. وما تتخضش من الكلام ده، احنا مش متعودين على المعلومات دي، لأن احنا ورثنا المعلومات كده ونادر مننا اللي فتح كتب الفقهاء أو تتلمذ تحت العلماء. المالكية بيقولوا الكلب زي القطة في حتة اللعاب ده، عشان كده علماء المالكية مثلا بره بيفتوا الغرب بفتوى المالكية علشان يسهلوا عليهم، لأن الغرب بيربوا الكلاب زي ما احنا بنربي عيالنا كده وعايشين معاهم في البيوت، فبيتكلموا عن النجاسة بفتوى المالكية. لكن احنا عندنا رأي جمهور العلماء انه لعاب الكلب نجس، فلو جه عليك يتعامل معاملة البول. هنعمل ايه بقى في موضوع لعاب الكلب ده؟ على اقوال ثلاثة: المال الشافعية والاحناف والحنابل. كلب لحس واحد في لبسه او في دي نجاسة عادية يا جماعة. كتير مننا فاكر انه لما يجي عليه لعاب الكلب لازم يغسله بالتراب، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لعاب الكلب يتغسل 7 مرات بالمية والتمنة بالتراب، كما في حديث البخاري ومسلم، لو لحس الكلب بتاعك الطبق بتاعك اللي انت بتاكل فيه. زمان الصحابة يبقوا قاعدين يخش كلب يلحس ياكل ولا حاجة، فالنبي قال لهم لا اغسلوه، لان انتوا بتاكلوا في الطبق ده، انتوا قاعدين على الارض وبياكلوا. لكن احنا عادة الكلاب مش بتاكل في الطبق بتاعنا، او حد لحس الكلب في الطبق بتاعه ما عارفش عامل فيه ايه. بس حتة الغسل 7 مرات كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، 7 مرات بالمية والتمنة بالتراب، ولأن التراب فيه مواد بتقتل البكتيريا الدقيقة اللي في لعاب الكلب. لكن لو جي على أدية لحسني في لبسي في أي كان، بيتغسل بالمية عادي خالص زي أي نجاسة. يا جماعة الكلب لعابه لو خدنا برأي الجمهور نجاسة طبيعية جدا، ما تقعدش تعمل بالتراب، بتغسل لغاية ما يروح، هو ملوش لون، لغاية ما تتأكد أن المية بقت أكتر من لحسة الكلب. وضح الموضوع ده؟ الحمد لله رب العالمين. بمناسبة الغرب بقى وتربية الكلاب، مصطفى مور ده كان شخص أمريكي، كانش مسلم ثم أسلم، وقبل الإسلام كانت ممكن يكون حياته، هو اللي ربنا يتقبل منه إنه بيحكي لنا، يعني فيها انفتاح معين وما كانش مهتم قوي بالطهارة، الاغتسال ومن الجنابة فبيتكلم إنه بعد ما أسلم إزاي حس إنه هو إنسان مكرم، إنسان نظيف في نفسه، إنسان راقي، إنسان ثقته في نفسه زادت، لأنه دايماً عارف أن ربه بينظر له نظر الجمال. هسيبكم مع مصطفى مور يحكي لكم بعد ما أسلم وبدأ يهتم بالتطهر من النجاسات وتطهر من الجنابة، حس بروحانيات عالية إزاي. اتفرجوا عليه وانتوا بتصلوا على النبي.
لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. These are the words that I live by every day. My name is Mustafa Moore. I accepted Islam in 2004. And before I was a Muslim, I used to be in the streets. I was no thug or anything like that, but I hung out with some thugs. And, we partied and, unfortunately, drinking and things like that, I converted by, what I did was I read a little about the Quran. I read the Quran for like 2 or 3 days. And after that, I wanted to know more. So I went to the library and I found a book about the Prophet, alayhi salatu wasalam. And in that book, the Shahada was in there, and I believed in the book. I believed in Allah subhanahu wa ta'ala, and I believed in the Prophet alayhi salatu wasalam. So I said my Shahada, and I became Muslim, but I didn't know. Because I had never seen a Muslim. I had never met a Muslim, and I didn't know what, you know, the Muslims did, or, you know, I didn't know any practices of Islam or anything like that. A friend of mine, well, this guy, he wasn't a friend, but he happened to have a Quran, and somebody told me that he had the Quran, but they said that, you know, he wasn't really using it, you know, he was, you know, doing bad things, you know, so I asked him, could I use it? And alhamdulillah, when I finally found the Quran, the Bible sets you up for Islam, because Allah says we'll know that it's him by Isaac, Jacob, so alhamdulillah, and Yaqub, these names were in the Quran, you know, and Moses and Isa, you know, all of these names were in the Quran. So when I saw these names, I knew that there had to be something to it, you know. In fact, it's hard for me to understand how there's such a discrepancy between Islam and Christianity. Islam is the natural progression of Christianity. If the Christians were to walk correctly, they would see that Islam is the next step. Because Jesus, alayhi salam, Isa, he said that there would be one after him. And he told the people to follow him. Quran is the key to purification. Living the way that the Prophet alayhi salatu wasalam, the way that he says, the way that his sahabas lived, the way that they believed, if we stick to this, we have no choice but to be pure, you know, because, I mean, this is how they walked, this is how they talked, you know, this is how they ate, this is how they slept, just like how in the Bible, I mean, in the Quran, I believe it was Ibrahim, well, he said something like, my life is to Allah, my death is to Allah, my eating, my sleeping, you know, he said this. And this is how the Prophet alayhi salam lived, and this is how the Sahaba, this is what they did, you know. I mean, they, you know, they didn't make a move without asking the Prophet alayhi salam, you know, is this halal, you know, I mean, can we do this, do we leave this off, you know, whatever the Prophet said, this is what they did. So this is why, you know, they were the strongest in the world at the time, you know, because, you know, they were the cleanest, and they didn't run away from that, they ran to it. So if we want to be pure, if we want to be clean, we have to turn ourselves back to the way that the Prophet alayhi salam, he lived, and the way that the Sahaba lived. If we can follow this, we'll be the purest in the world, you know, we'll be the cleanest in the world.
الحمد لله على نعمة الإسلام. كتير الواحد بينسى يحمد ربنا على النعمة دي لغاية ما يشوف واحد دخل في الإسلام وشاف قد إيه دين النظافة والرقي، فكانوا بيفكرنا وبيصحصحنا كده إن الواحد الظاهر عشان يتعود ما بقاش يقول الحمد لله. الحمد لله على إله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود سبحانه وتعالى. الحمد لله على إله حابب يشوفنا في رقي دائم وفي سلام نفسي وفي طمأنينة واستقرار، فأمرنا بإجراء الماء باستمرار على أجسادنا بالذات لو أصابتنا النجاسة. معلومات سريعة قبل ما نخلص مع حضراتكم الحلقة، الطفل الصغير بيرجع كتير، قيء الصبية يا جماعة مش نجاسة. وشوف إيه، أنت رب كريم وحنين، طب ما هو يقول لك، طب ما القيء ده عامل زي المخرجات، ما هو الأكل اتهضم ونازل مخرجات، ما مخرجات الإنسان دي نجاسة. لا يا جماعة، قيء الصبي مش من النجاسة، لأنه دايما بيتآية وبيرجع على كتف أمه، فربنا أزال هذا الحكم يعني حفاظا وتيسيرا على الأمهات والأباء. حاجة تانية، لو أنت ماشي في الشارع ودست على نجاسة، ماشي بجزمتك في حاجة في الشارع، وقع بول أو براز أو أيا كان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بس تحكه في الأرض، السنة كده تحك الجزمة كويس في الأرض وتبقى وتبص فيها كده الجزمة، ترفع رجليك حتى لو لقيت أثر كده، إيه زي ما يكون مية أو حاجة كده خلاص معفو عنه، بمجرد أن أنت حكيت جزمتك في الأرض راحت النجاسة منها. حاجة تالتة مهمة جدا، الجناين. واحد ماشي في الشارع والأذان أذن عليه وعايز يصلي، قال لك خد بالك الجناية دي كان فيها سماد، والسماد ده بيبقى روث حيوانات، تعرفش بقى روث حمار ده لا يؤكل لحمه خد بالك، ولا روث جاموسة يؤكل لحمها، فأنت مش عارف ده إيه. قال لك تروح عند الجنينة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض أقدر أصلي، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. أي بس هنا ممكن كان يبقى فيه روث في السماد. قال لك شم الأرض، لأن الشمس بتطهر الأرض، فبمجرد ان الشمس نزلت على الارض فراحت اللون والريحه. فاكرين النجاسات؟ لو اللون والريحه راحت خلاص صلي، صلي في اي مكان في اي جنينه. الخلاصه، انا النهارده كنت جاي في روح العباده عشان احيي جوايا وجوه اللي بيسمعوني روح عباده الطهاره. الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافه، عشان كده قال لك تطهر من النجاسات. النجاسات اشياء قذره لو جت على جسمك أو لبسك أو المكان اللي أنت فيه قد تمنع من أداء بعض العبادات إلا لما تتنظف من النجاسات دي. النجاسات بسبب الإنسان، البول والبراز ودم الحيض أو النفاس، أو بسبب الحيوان، بول وروث ما لا يؤكل لحمه ولعاب الكلب. النجاسات دي بتطهر بالمية، المية العادية اللي نازلة من الحنفية أو المطر أو مية البحر، بتطهر النجاسات لغاية ما يروح ريحتها ولونها، سواء من جسمك أو لبسك أو المكان اللي انت فيه. مدام راح الريحة واللون يبقى خلاص مفيش نجاسة. تطهرت، الماء جري على جسمك، حسيت بالسلام والسكينة زي الأبحاث الغربية ما بتقول. انت دلوقتي جاهز، انت دلوقتي ساكن، انت دلوقتي مطمئن للدخول في حضرة الله سبحانه وتعالى. انت إنسان جميل داخل تقف بين يدي الجميل، أو هتقرأ قرآن الجميل سبحانه وتعالى. أنت طاهر مطهر من النجاسات. يا رب تكونوا كتبتوا الكلام ده في كراسة إياك نعبد، خلي الكراسة معاكم واللي كتب ورق بنقلها بعد كده. والمرة الجاية بإذن الله في روح العبادة هنتكلم على إحياء روح عبادة جديدة عشان ندوق طعم العبادة ونستمتع بالوصل مع ربنا. إذا كنا النهاردة تكلمنا على الطهارة فهي الباب للدخول على بقية العبادات، فاللي دخل من الباب يدخل على حضرة كريم سبحانه وتعالى لا يرد السؤال. يا رب تقبل منا وعلمنا وفهمنا. شوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.